الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في التنبيه السابع، وهو ما إذا كان هناك أثر مشترك بين الطرفين معلوم إجمالان، وأثر زائد يختص بأحد الطرفين. وقلنا أنه هنا المحقق النائني تصور أنه الأثر الزائد يمكن إجراء الأصل المؤمن عنه بلا محذورين، لأن العلم الإجمالي ينجز الأثر المشترك المتيقن المعلوم، وأما الأثر الزائد فيمكن إجراء الأصل حاله حال موارد الدوران بين الأقل والأكثر. يعني قال تكليف واحد معلوم إجمالا في أحد الطرفين، الثاني مشكوك، الزائد زيادته مشكوكة، نجري الأصل عنه. وقلنا أن هذا الكلام غير صحيحين. نعم، إذا كان وجه عدم صحته تقدم، وهو تشكل علم إجمالي، لأنه إما هذا الأثر الزائد في هذا الطرف موجودون، أو الأثر المشترك في الطرف الآخر موجودون، وهذا علم إجمالي منجز، كما لو لم يكن إلا هذين الأثرين، لا أثر مشترك، أثر في جانب، كما لو علمنا اما بغصبية هذا الاناء او نجاسة ذات الاناء. نعم، لو كان الاثر الزائد في نفس مورد الاثر المشترك، كما في المثال الذي مثلنا بالامس، لو علمنا انه يجب علينا دفع مال لزيد، اما 5 دنانير لانه يطلب منا 5 دنانير، او 10 دنانير لانه قد نذرنا مثلا ان نعطيه 10، او اتلفنا له مالا يساوي 10 دنانير، اشتغال الذمة لزيد على كل حال. فالخمسة الزائدة ايضا موردها والتكليف بها متعلق بنفس مورد التكليف الاول، هنا يكون انحلال، حيث يعلم بوجوب الخمسة يقينا والشك في الزائد. هنا يجري البراءة عن الزيادة والتكليف الزائد المشكوك، لأنه من الانحلال الحقيقي من جهة الدوران بين الأقل والأكثر الانحلاليين أو الارتباطيين، اللذين أيضا يرجعان إلى الانحلال على بحث سوف يأتي في بحث الأقل والأكثر. وأما إذا كانت الطرفين في موضوعين لا في موضوع واحد، فلا محالة يكون الحكم منجزية العلم الإجمالي للأثر الزائد أيضا، كما إذا علمنا إجمالان، إما بوجوب دفع 5 دنانير لزيد، أو وجوب دفع 10 دنانير لعمر، فهنا العلم الإجمالي منجز، يوجب وجوب دفع 5 لهما أيضا، ووجوب دفع الزائد لعمر، لأنه طرف للعلم الإجمالي. ثم قلتم نعلم إما بوجوب دفع 5 الزائدة لعمر، أو بوجوب دفع 5 الأولى لزيد، وهذا علم الإجمالي منجز كما تقدم. ثم قلنا أن هنا مثالا ذكره بعض الأعلام، هنا أيضا هنا طرف التكليف دائر بين تكليفين، أحدهما أنه مدين لزيد ب5 دنانير، والآخر أنه يجب علي بالنذر أن أدفع لزيد 10 دنانير. فالعلم الإجمالي بلحاظ التكليف علم إجمالي بين تكليفين متباينين، لكن حيث أن موضوعهما واحد وهو زيد، فينحل لا محالة إلى علم إجمالي تفصيليا بوجوب دفع 5 دنانير لزيد، وشك بدوي بوجوب دفع 5 الزائدة، فينحل، يكون من موارد الانحلال دوران بين الأقل والأكثر الانحلاليين أو الارتباطيين لوحدة الموضوع بحسب الفرض، يعني وحدة متعلق التكليف. هنا لا إشكال في جريان البراءة عن الزيادة إذا كان من هذا القبيل، لأنه من الدوران بين الأقل والأكثر، إلا إذا كان هناك أصل حاكم على هذه البراءة عن الزيادة، كما ذكر بعض الأعلام أنه إذا كان هناك أصل حاكم ينفي يثبت وجوب الزيادة فلا تجري البراءة عن الأثر الزائد المشكوك والذي هو من الأقل والأكثر. ومثل له بمثال ما إذا علمنا بنجاسة الثوب إما دمية أو بولية، إذا كانت القطرة من بول فيجب غسل الثوب مرتين، وإذا كان من دم فيكفي غسله مرة واحدة، فالغسل مرة واحدة للثوب متيقن على كل حال، والغسل الزائد مشكوك ينفى بالأصل، فيكون من أمثلة هذا المورد، وهو ما إذا كان كلا طرفي العلم الإجمالي في موضع واحد، يعني أثره وحكمه وتكليفه في موضوع واحد، ويكون دائرا بين الأقل والأكثر لا محالة، لأن التكليف المشترك متيقن على كل حال، والتكليف الزائد في هذا المورد مشكوك نجري عنه إصالة البراءة، فوجوب الغسل مرة واحدة متيقن على كل حال سواء كانت القطرة من بول أو من دم، وجوب الغسل المرة الثانية مشكوكة ننفيها وجوبها وجوب الغسلة الثانية بالأصل المؤمن. قال هذا العلم بأن هنا يوجد أصل حاكم يحكم على إصالة عدم وجوب الغسلة الثانية والبراءة عن الغسلة الثانية، وهو استصحاب بقاء النجاسة التي كانت معلومة قبل الغسلة الأولى، فإن هذا الثوب قبل الغسلة الأولى معلوم النجاسة يقينا، نشك بالغسلة الأولى أن نجاسته قد ارتفعت أو أنها باقية، إذا كانت النجاسة الملاقية بولية فالنجاسة باقية لا ترتفع بالغسلة الأولى، إذا كانت النجاسة دمية الملاقي دما إذن فنجاسة الثوب ارتفعت بالغسلة الأولى، إذ ترتفع النجاسة الحاصلة من الدم بالغسل مرة واحدة، فهذا ينشأ منه الشك في بقاء النجاسة وعدم بقائها، فنستصحب هذه النجاسة الثابتة في هذا الثوب ولو بنحو استصحاب الجامع، جامع النجاسة المرددة بين الطويل والقصير، فإن نقول هذه النجاسة التي حصلت نشك أنها من النجاسة التي من النجاسة الدمية أو النجاسة البولية، إذا كانت نجاسة بولية فهي باقية قطعا، وإذا كانت نجاسة دمية فهي مرتفعة بالغسلة الأولى يقينا، أصل النجاسة جامع النجاسة بنحو استصحاب الكلي من القسم الثاني يكون استصحابه جاريا في المقام، فنجري استصحاب بقاء جامع النجاسة هنا، والاستصحاب حاكم على إصالة البراءة عن وجوب الغسلة الثانية، أو مثلا استصحاب عدم الغسلة وجوب الغسلة الثانية، لأن هذا أصل موضوعي يفلت النجاسة، والأصل الموضوعي متقدم على الأصل الحكمي. هنا يوجد مناقشة في المثال، ذكر السيد الشهيد هنا مناقشتين في هذا المثال، المناقشة الأولى أن هذا المورد ليس من موارد جريان البراءة وإصالة عدم وجوب الغسلة الثانية في نفسه، حتى لولا الاستصحاب إصالة البراءة عن وجوب الغسلة الثانية غير جارية، لماذا؟ لأن وجوب الغسل ليس تكليفا حكما تكليفيا، لا يجب غسل النجس بهذا كتكليف من التكليفات، وإنما الأمر بالغسل أمر إرشادي إلى المطهريات، وجوبه وجوب وضعي لا وجوب تكليفي، بمعنى أنه لو لم يغسل لم يصبح طاهرا، لأنه يجب الغسل تكليفا لا يكون طاهرا، الطهارة متوقفة على الغسل الثاني، الغسلة الثانية، إذن ليس هنا مجرى لإصالة البراءة عن تكليف، لا تكليف بوجوب الغسل الثاني، وإنما هذا الوجوب حينما يقول يجب الغسل هذا وجوب شرطي، يعني إذا أريد تطهيره لا بد في مقام التطهير والتطهر أن يغسل مرة ثانية، يتوقف طهارته على الغسل مرتين، لا أنه يجب الغسل كحكم تكليفي، يمكن أن لا يغسل أصلا ويجعله نجسا، غات الأمس فلا يصلي فيه. إذن عدم الوجوب والبراءة عن الوجوب لا موضوع له في المقام، لأن وجوب الغسل وجوب شرطي وضعي، لا وجوب تكليفي لكي يجري عنه البراءة الشرعية. هذا الإشكال قابل للدفع، فأن يقال أنه هنا صحيح البراءة لا تجري، وكذلك استصحاب عدم وجوب الغسل مرة ثانية، إذ لا وجوب تكليفي لكي نؤمن عنه بأصل مؤمن كاستصحاب العدم أو البراءة، ولكن يوجد أصل آخر، يمكن أن أصل مؤمن آخر يثبت لنا عدم وجوب الغسل الثاني الشرطي أيضا، وهو إصالة الطهارة. نتمسك بقاعدة كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإنه بالغسل مرة واحدة سوف نشك أن هذا الثوب هل طهر أو لم يطهر، أصبح مشكوك الطهارة، كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر. فنتمسك بإصالة الطهارة لإثبات طهارة هذا المغسول مرة واحدة، وبه نثبت طهارته له. بقاعدة الطهارة نثبت الطهارة لولا استصحاب النجاسة الحاكم على قاعدة الطهارة. فيتم كلام هذا العلم أن هنا لولا الأصل الحاكم كنا نحكم بالأصل المؤمن النافي لوجوب الغسل مرة ثانية، وهو إصالة الطهارة لا استصحاب عدم وجوب الغسل أو البراءة عن وجوب الغسل. طبعا تعبيرات التقريرات هو بالنحو الذي يرد عليه إشكال السيد الشهيد، هناك هذا يعبر هكذا يعبر، يقول لا يجري إصالة عدم الوجوب وجوب غسل مرة ثانية، لأنه يوجد أصل حاكم عليه وهو استصحاب النجاسة، يعبر إصالة عدم الوجوب. فعلى ذاك التعبير يرد هذا الإشكال الأول، لكن قد يكون هذا تعبير منتبه للمقرر، قلم المقرر عبر هكذا، وإلا بالدقة قد يكون مقصود ذاك العلام أن هنا يوجد أصل مؤمن لولا الاستصحاب الحاكم، لولا الأصل الحاكم الذي يريد أن يبرزه، وهو استصحاب بقاء النجاسة الثابتة قبل الغسل مرة الغسل الأولى الغسلة الأولى، لولا هذا الاستصحاب كان يوجد أصل مؤمن، وهذا الأصل المؤمن المثبت للطهارة والنافي لوجوب الغسل مرة ثانية وجوبا شرطيا هو إصالة الطهارة، فإن قاعدة الطهارة تجري هنا. نقول كل شيء لا تعلم أنه طاهر أو قبل الغسلة الأولى نعلم بالنجاسة، لكن بعد الغسلة الأولى سوف نشك أن هذا أصبح طاهرا لو كانت النجاسة دنية، أو لم يصبح طاهرا لو كانت النجاسة بولية. وقاعدة الطهارة يقول كل شيء طاهر حتى تعلم أنه كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، وهذا يثبت طهارته لا محالة، لأنه بعد الغسلة الأولى أصبح مشكوك الطهارة والنظافة والنجاسة، فبحديث بقاعدة الطهارة يحكم بطهارته، وهذا أصل مؤمن لولا الاستصحاب الحاكم، فإن الاستصحاب حاكم على قاعدة الطهارة على ما هو ثابت، واستصحاب النجاسة يتقدم كلما تمت أركانه على قاعدة الطهارة ويحكم عليها. وهذا البيان لدفع الإشكال الأول تام على مباني المشهور في قاعدة الطهارة. المشهور استفادوا من قاعدة الطهارة، وهذا بحث فقهي حينئذ ليس بحثا أصوليا، استفادوا من قاعدة الطهارة طهارة كل شيء لا يعلم بأنه نجس. أما السيد الشهيد في بحث القاعدة له بحث أن قاعدة الطهارة لا يستفاد منها طهارة كل شيء لا يعلم أنه نجس، بل قاعدة الطهارة، وإن شئتم قلتم هناك للسيد الشهيد بحث في أن قاعدة الطهارة هل يشمل موارد الشك في بقاء النجاسة وعدم بقائها، أو لا يشمل في نفسه موارد الشك في بقاء النجاسة. النجاسة المشكوكة تارة تكون مشكوك المشكوك حدوثها،
وأخرى يكون حدوثها معلوما يشك في بقائها وعدم بقائها. المشكوك وعدم العلم لثبوتها البقائي، أما حدوثها معلوم. موارد العلم بالحدوث والشك في بقاء النجاسة قاعدة الطهارة تشمله أو لا تشمله. المشهور أنه تشمله قاعدة الطهارة غاية الأم، إذا جرى استصحاب النجاسة المعلومة حدوثا الاستصحاب يحكم على القاعدة، ولهذا في كل مورد لا يجري الاستصحاب لمانع، إما لتوارد الحالتين أو لأي شيء من الأشياء، بحيث الاستصحاب لم يجري، حينئذ هناك قاعدة الطهارة تكون تامة، لأن الدليل كل شيء نظيف في نفسه شامل لموارده، كل موارد عدم العلم بالنجاسة سواء كان يعلم بحدوثها سابقا أو لا، سواء كان الشك فيها شكا في حدوثها أو شكا في بقائها. غاية الآن في موارد الشك في البقاء غالبا يوجد أصل حاكم وهو استصحاب النجاسة، فيرفع اليد على القاعدة للمعارض الأقوى أو للحاكم لا لقصور في دليل القاعدة. بناء على هذا المبنى الذي هو المشهور، هذا الكلام هنا التمثيل يكون صحيحا، فإنه هنا لولا الأصل الحاكم وهو الاستصحاب القاعدة كانت جارية في المقام ومؤمنة عن المثبتة للطهارة بالغسلة الأولى، لكن يوجد أصل حاكم وهو الاستصحاب يتقدم على القاعدة. رأي آخر هناك في القاعدة اختاره السيد الشهيد، أن قاعدة الطهارة لا تشمل في نفسها موارد الشك في بقاء النجاسة وعدم العلم بها بقاءان مع العلم بها حدوثان، في نفسها لا تشمل، لأنها تشمله واستصحاب لو كان جاريا يحكم عليها استصحاب النجاسة المعلومة حدوثان. وذلك والوجه في ذلك أنه في نفسه لا تشمل قاعدة الطهارة موارد الشك في البقاء مع نجاسة، نجاسة الشك في بقاء النجاسة مع العلم بحدوثها سابقا في نفسها لا تشمل، لأن الغاية المذكورة في لسان دليل القاعدة حتى تعلم أنه قذر، هذه الغاية مجملة مرددة بين الصيغتين، يمكن أن نقرأها هكذا حتى تعلم أنه قذر الذي هو صفة مشبهة يعني متصف بقذر، ويمكن أن نقرأها هكذا حتى تعلم أنه قذر بالضم ويكون حينئذ بمعنى الفعل يكون فعلا أي تقذر. لو كانت الغاية قذر بالكسر صفة مشبهة فإطلاقه يشمل، فإنه الشيء الذي يشك في نجاسته وطهارته بقاء يصدق عليه أنه لا نعلم أنه قذر، لأن القذر وصف، فإذا شك في أي آن أنه متصف بوصف النجاسة أو غير متصف هذا يكون داخلا حينئذ في المغيّر، كل شيء طاهر حتى تعلم أنه متصف بالقدارة. أنا في هذا الآن الثاني لا أعلم أنه متصف بالقدارة أو ليس متصف بالقدارة، فيكون دليل القاعدة إطلاق المغيّر شاملا لهذا الموضوع. لكن لو قرأنا حتى تعلم أنه قذر، قذر فعل موارد العلم بحدوث النجاسة يعلم فيه بأنه قذر، فإن الفعل فعل الماضي ظاهر في الحدوث السابق والمضي، فكل مورد يعلم أنه قذر يدخل في المغي في الغاية ولا يدخل في المغير، سواء علم ببقاء هذه القذارة الحدوثية التي هي مفاد الفعل الماضي أو شك في بقائها. حتى لو شك في بقائها إذن عنوان قذر صادق عليه، لأننا علمنا بأن هذا الشيء ثوب قد قذر، قاتل أم نشك بأن هذا الذي قذر هل بقى قذارتها باقية قذارته باقية أو أن قذارته مرتفعة بقاء، وحيث أن الفعل الماضي ظاهر في الحدوث الماضي، إذن موارد العلم بالحدوث موارد حدوث النجاسة يدخل في الغاية لا يدخل في المغير، يعني لا يشمله إطلاق كل شيء نظيف حينئذ، لأنه خرج من موارد العلم بأنه قد قذر يعني تقذر، وموارد العلم بالحدوث فيه علم بأنه قذر وإن كان يشك في بقاء هذه القذارة. وحيث أن الرواية غير مشكلة في كتب الأحاديث فتكون مجملة من هذه الناحية دائرة بين المعنيين
حيث تصبح مجملة لا يمكن التمسك بإطلاق لها حينئذ لموارد الشك في بقاء النجاسة بعد العلم بالتقذر وحدوث القذارة فيها في ذلك الشيء. فحينئذ تكون الرواية من هذه الناحية مجملة وغير شاملة في نفسها بالإجمال فيها لموارد الشك في بقاء النجاسة بعد العلم بحدوثها، إذن فلا يكون مجرى لفعل الطهارة. ولعله لهذا سجل السيد الشهيد هذا الإشكال الأول على هذا العلم، فهو إشكال مبنائي يتم على مبناه ولا يتم على المبنى المشهور في قاعدة الطهارة، من أن قاعدة الطهارة يشمل تمام موارد عدم العلم بالنجاسة، سواء كان عدم العلم بأصل النجاسة، النجاسة التي لا يعلم بها ويشك فيها حدوثية، أو كانت حصة بقائية. فإنه حينئذ على المبنى المشهور قاعدة الطهارة هنا جارية في نفسها، لكن يوجد حاكم عليها وهو استصحاب بقاء النجاسة. الوصف يشمل النجاسة العرضية أيضا، الوصف يشمل الأعم، الحدوث والبقاء والذاتي والعرضي كله. الوصف لا يدل على الحدوث، لأنه لا يشمل، يصدق في موارد الشك في الحدوث أيضا، لأن موارد الشك في الحدوث شك في الثبوت أيضا، الثبوت أحسنتم، والثبوت أعم من الحدوث، لا مباين مع الحدوث. الحدوث فيه ثبوت، البقاء أيضا فيه ثبوت، فالثبوت أعم، فالصفة المشبهة تكون أعم. لا إشكال في جريان الإصحاب في هذا المورد، الكلام في أن هذا الإصحاب هل يحكم على أصل يجري لولا أو لا يوجد أصل محكوم؟ فبناء على مسلك المشهور هنا يوجد أصل محكوم مثبت لنفي وجوب الغسلة الثانية وهو إصالة الطهارة، وبناء على مسلك الشهيد لا يوجد أصل محكوم، لأن هذا الأصل المحكوم ما هو؟ إن كان استصحاب البراءة عن الوجوب قلنا الوجوب ليس حكما تكليفيا، إن كان إصالة الطهارة لا تجري في موارد الشك، في موارد الشك في بقاء النجاسة مع العلم بحدوثها إصالة الطهارة لا يمكن التمسك بها، فلهذا يتم حينئذ الإشكال الأول. هذا الإشكال الأول على كلام المحقق. افرضوا ذاك بحث آخر أيضا موجود في قاعدة الطهارة، أن قاعدة الطهارة موارد الشك في النجاسة الذاتية هم يشملها، أما النجاسة العرضية لا إشكال في شمولها للقاعدة، القدر المتيقن للقاعدة موارد الشك في النجاسة العرضية. الكلام بالعكس، أن موارد النجاسة الذاتية هل تكون مشمولة لقاعدة الطهارة أو لا، ذاك بحث آخر خارج عن مسألة هذا. البحث هنا في النجاسة العرضية في هذا المثال الذي مثل به هذا العلم. الإشكال الثاني الذي يرد أورده السيد الشهيد وهو الإشكال المهم على هذا التمثيل المثال الذي مثل به ذلك العلم، هو أنه هنا لا يوجد أصل حاكم. الإشكال الأول أنه لا يوجد أصل محكوم ينفي الزيادة الأثر الزائد. الإشكال الثاني بالعكس، أنه افرضوا صلاة الطهارة جارية أو استصحاب عدم وجوب الغسل أو براءة عن وجوب الغسل جاريا، يكون جاريا، فننفي وجوب الغسلة الثانية لولا الحاكم بأصل مؤمن إما البراءة أو إصالة الطهارة، لكن الحاكم غير موجود، لأن استصحاب بقاء النجاسة هنا هذا الاستصحاب لا يجري باعتبار أنه هنا يوجد أصل حاكم على هذا الأصل الحاكم، ذاك الأصل هو الحاكم وهو أصل مؤمن، وهو استصحاب عدم ملاقات هذا الثوب مع البول، الأصل الموضوعي. استصحاب بقاء النجاسة أصل حكمي، لأن النجاسة حكم وضعي مرتب على موضوع،
وهو ملاقي الدم ملاقي البول.
نقول هنا يجري استصحاب عدم ملاقاة هذا الماء هذا الثوب مع القطرة مع البول، استصحاب عدم ملاقاة الثوب مع القطرة التي فيها أثر زائد، نجاسة شديدة زائدة تحتاج إلى غسلتين وهو البول في هذا المثال. نجري استصحاب عدم ملاقاة الثوب مع البول لأننا نشك أن هذا الثوب هل لاقى مع البول، لاقى مع نجس إجمالا، أما هذا النجس بول غير معلوم لعله كان دم. فنجري استصحاب عدم ملاقاة الثوب مع قطرة البول مع البول، وننفي موضوع النجاسة الشديدة، أقول ننفي موضوع وجوب الغسل مرتين في مقام التطهير، لأن كل ثوب كل نجس لم يكن بولا نجاسته نجاسة بولية يطهر بالغسل مرة واحدة. دلت دليل أدلة المطهرات دلت على أن كل نجس يطهر بالغسل بمطلق الغسل صرف وجود الغسل الذي يصدق في الغسل مرة واحدة. خرج عن ذلك بمقتضى أدلة اغسله في المركن مرتين في باب البول، صب عليه الماء مرتين الوارد في روايات البول تطهير المتنجس بالبول، أخرج منه ما إذا كانت النجاسة الحاصلة من بولين وما إذا لاقى مع البول الملاقي مع البول اغسله مرتين. فكل شيء كان نجسا وكان بولا نجاسته نجاسة بولية يشمله المخصص لإطلاقات مطهرية طبيعي الغسل غسل صرف وجود الغسل أو الغسل مرة واحدة. كل نجس ملاق مع النجس كان ملاقيا مع البول يشمله المخصص يغسله مرة، وكل ما كان نجسا ولم يكن نجاسته نجاسة بولية أو لم يكن ملاقيا مع البول، طبعا بين الصيغتين فرق، فإنه طارة نقول القيد هكذا لم يكن ملاقيا مع البول، أخرى نقول لم تكن نجاسته نجاسة بولية أو لم يكن الملاقي بولا لم يكن الملاقي بولا أو لم يكن الثوب ملاقيا مع البول. إذا كان بالنحو الأول القيد فالاستصحاب عدم الملاقاة مع البول يجري بنحو استصحاب العدم النعتي الثابت في الحالة السابقة. إذا كان أن يلاقي شيئا ولا يكون الملاقي يلاقي نجسا ولا يكون الملاقي بولا حينئذ يكون استصحاب عدم الاستصحاب هكذا بغير نجري استصحاب عدم بولية الملاقي الذي يكون من العدم الأزلي، يعني قد يكون في بعض الأوقات من العدم الأزلي لأن هذا الملاقي منذ أن كان موجودا يشك في أنه وجد بولا أو وجد دما فيكون متوقف على بحث استصحاب العدم الأزلي. على كلا التقديرين أدلة النجاسة مطهرية تدل على أن كل ملاق مع النجس يطهر بصرف وجود الغسل الذي يصدق في الغسلة الأولى. أدلة أن اغسل الملاقين بالبول مرتين تدل على تخصص هذا الإطلاق، تقول إلا البول، في البول إذا لاقى شيء مع البول أو الثوب مثلا مع البول يجب غسله مرتين، فيخرج البول ويبقى كل ما ليس بولا تحت عمومه أنه يطهر بالغسل مرة واحدة، فيصبح موضوع مطهرية الغسل مرة واحدة أو صرف وجود الغسل الصادق على المرة الواحدة يصبح موضوعها موضوع هذه المطهرية المتنجس الذي لم يلاقي بولا أو المتنجس الملاقي مع النجاسة الذي لا تكون النجاسة الملاقية بولا أحد النحوين. وهذا القيد يمكن استصحابه الموضوعي هنا، نقول هذا الثوب قبل لحظة قبل الملاقات مع النجس المشكوك لم يكن قد لاقى بولا يقينا، لا ندري الآن لاقى مع البول أو لم يلاقى مع البول نستصحب عدم الملاقات مع البول، أو نقول تلك القطرة التي وقعت لا ندري أنها نجاسة بولية أو نجاسة دمية، سابقا لم يكن تكن نجاسة دمية بولية ولو قبل وجودها العدم الأزلي، أيضا الآن أيضا حين الملاقات أيضا ليست نجاسة بولية، فننقح موضوع العام الدال على المطهرية بالغسلة مرة واحدة، فبهذا نثبت أن الغسلة الواحدة أو صرف وجود الغسل مطهر. وهذا أصل موضوعي يحكم على استصحاب بقاء النجاسة بعد الغسلة الأولى،
لأن استصحاب بقاء النجاسة وعدم بقاء النجاسة استصحاب حكمي، يعني أنه هل طهر أو لم يطهر، قبلا لم يكن طاهرا، الآن أيضا باقي على عدم الطهارة. والمفروض أن موضوع التطهير أن لا يكون ملاقيا مع البول، وقد أحرز هذا الموضوع بالأصل الموضوعي، ذاك أصل حكمي، هذا أصل موضوعي، الأصل الموضوعي يحكم على الأصل الحكمي. فالأصل الحاكم محكوم بحكم الحقيقة لا أنه حاكم.
معنى المصدري واسم المصدر لا يؤثر هنا.
ولا يعارض استصحاب عدم الملاقاة مع البول او عدم بولية الملاقي، لا يعارض، لا يقال يعارض باستصحاب عدم ملاقاة مع الدم وعدم الملاقاة او عدم دمية الملاقي، كما يجري استصحاب عدم ملاقاة مع البول يجري استصحاب اخر وهو استصحاب عدم الملاقاة مع الدم، ويعلم اجمالا بين احدهما خلاف الواقع فيتعارضان ويتساقطان. فنلقي نوقع المعارضة بين استصحاب عدم الملاقاة مع البول او عدم بولية الملاقي مع اصل اخر موضوعي وهو استصحاب عدم الملاقاة مع الدم او عدم دمية الملاقي، وحيث يعلم اجمالا بين احدهما موجود يتعارضان ويتساقطان. فنصل إلى الأصل الحكمي، والأصل الحكمي ما هو؟ بقاء النجاسة في طرف الأصل الحكمي، وهو ارتفاع النجاسة بالغسلة الأولى وعدم ارتفاعها، لا يوجد إلا أصل واحد لا أصل، فيكون الأصل الحاكم تاما. هذا الكلام هذا الإشكال أن استصحاب عدم الملاقاة مع البول يعارض مع استصحاب عدم الملاقاة مع الدم جواب غير تام. جوابه أن استصحاب عدم الملاقاة مع الدم لا يجري في نفسه لكي يعارض استصحاب عدم الملاقاة مع البول. لماذا؟ لأنه ماذا يراد بهذا الأصل؟ هل يراد باستصحاب عدم الملاقاة مع الدم أو عدم دمية الملاقي؟ هل يراد إثبات أن الملاقي لم أن الملاقي كان بولا إذا لم يكن دما، حيث أننا نعلم بوجود ملاقاته مع نجس، إذن لا محالة يكون بولا، فنثبت الملاقاة مع البول ونرتب أثر الملاقاة مع البول وهو وجوب الغسل مرتين. إذا أريد هذا فهذا واضح الدفع، أن هذا من أوضح أنحاء الأصل المثبت. فإن اللازم العقلي لعدم الدمية أو لعدم ملاقاة مع الدم أنه قد لاقى مع البول نتيجة العلم الإجمالي بوقوع ملاقاته، ولوازم الأصول ولوازم الاستصحاب العقلية ليست حجة، هذا من الأصل المثبت الواقع. وإذا أريد باستصحاب عدم الملاقاة مع الدم أو عدم دمية الملاقي نفي أثر الأثر الشرعي المرتب على الملاقاة مع الدم وهو وجوب الغسل، أصل وجوب الغسل ولو مرة واحدة، إذا أريد نفي هذا الأثر فهذا الأثر معلوم على كل حال تفصيله، نحن نعلم أن هذا يجب غسله على كل حال، لا شك في هذا الأثر لكي يكون هذا الاستصحاب استصحاب عدم الملاقاة مع الدم قادرا لأن ينفي لنا هذا الأثر. إذن لا أثر لهذا الاستصحاب، استصحاب عدم الملاقاة مع الدم لا أثر له لكي يجري بلحاظه، إذ لو كان أثره نفي أصل وجوب الغسل فوجوب الغسل معلوم على كل حال للعلم بحصول النجاسة في الثوب إما دمية أو بولية، وقد قلنا أن المتيقن غسله مرة واحدة، فأصل الغسل صرف وجود الغسل لا يمكن نفيه للعلم بلا شك فيه. وإذا أريد باستصحاب عدم الدمية إثبات البولية، هذا من الأصل المثبت الواضح، فهذا الاستصحاب بحسب الحقيقة لا يكون جاريا. هذا أيضا الجواب على هذه الشبهة. إذن فظهر أن هذا المثال ليس مثالا للأصل الحاكم، بل في هذا المورد يجري استصحاب عدم الملاقاة مع البول أو عدم بولية الملاقي المنقح لموضوع أدلة مطهرية صرف وجود الغسل، فإن تلك العمومات أدلة المطهرية دلت على أن كل متنجس أو ملاقي مع النجس يطهر بصرف وجود الغسل إلا البول، إلا إذا كان ملاقيا مع البول أو إلا إذا كان ملاقيه بولا. فيخرج بالمخصص ما كان ملاقيه بولا أو ما كان ملاقيا مع البول، ويبقى في العام بعموم المطهرات ما لم يكن ملاقيا مع البول أو ما لم يكن ملاقيه بولا، وهذا قيد عدمي يثبته الاستصحاب وينقحه، فيتحقق موضوع ويكون أصلا موضوعيا منقحا لموضوع دليل المطهريات، يعني دليل أن صرف وجود الغسل والغسلة الأولى مطهر، وبهذا لا يبقى موضوع لإجراء استصحاب بقاء النجاسة بعد الغسلة الأولى، لأنه نقحنا موضوع أدلة المطهرية وأنها ارتفعت النجاسة في الغسلة الأولى لأنها صرف وجود الغسل يكون مطهرا، إذ هذا نجس لم يلاقي بولان أو نجس ليس ملاقي بولان، إذن يكون هذا الأصل هو الجاري، وهذا الأصل مؤمن لا أنه يكون منجزا للأثر الزائد، يكون نافيا للأثر الزائد. فهذا المثال أيضا من موارد أمثلة وجود أصل مؤمن ينفي الزيادة، وهو وجوب الغسلة الثانية، هذا الوجوب ينتفي كوجوب شرطي لا كوجوب تكليفي، ينتفي هذا الوجوب الشرطي بالأصل المؤمن الموضوعي. هذا ينتهي البحث عن التنبيه السابع. الأسبوع القادم تعطيل، يكون البحث في الأسبوع ما وراء هذا الأسبوع إذا بقيت الأبحاث في الحوزة ولم
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التنبيه الثامن من تنبيهات العلم الإجمالي هو في بيان أن العلم الإجمالي إذا تعلق بالحكم الظاهري الإجمالي حاله حال العلم الإجمالي بالحكم الواقعي، العلم الإجمالي تارة يكون متعلقه حكما واقعيا كما لو علمنا مثلا لوجوب الجمعة أو الظهر وجوبا واقعيا، أو علمنا إجمالا لنجاسة هذا الإناء أو ذاك الإناء لوقوع قطرة نجس مثلا في أحدهما، هذا هو العلم الإجمالي الذي بحثنا عن منجزيته وعن أحكامه. في هذا التنبيه يراد أن يبحث عن أنه إذا كان الحكم الواقعي غير معلوم لا تفصيلا ولا إجمالا، بحيث نحتمل واقعا عدم الإلزام أصلا، لكن كان هناك حجة إجمالية أو حكم ظاهري إجمالي، كما إذا فرض قيام بينة مثلا على نجاسة أحد الإنائين، أو خبر ثقة بناء على حجية خبر الثقة في الموضوعات، أو إخبار ذو اليد على أن أحد الإنائين نجس، هنا واقعا يحتمل طهارة كلا الإنائين وعدم مطابقة الحجة للواقع، لكن توجد حجة إجمالية أو قولوا علم إجمالي بالحكم الظاهري، أو قولوا علم إجمالي تعبدي لا وجداني، فما هو حكم مثل هذا العلم الإجمالي الذي لا يكون علما إجماليا وجدانيا بل وجدانان يحتمل طهارتهما معا، وإنما علم إجمالي تعبدي، قولوا علم إجمالي بالحجة بالحكم الظاهري. هنا المعروف أن هذا العلم الإجمالي أي التعبدي أو العلم الإجمالي بالحجة أو بالحكم الظاهري، حاله حال العلم الإجمالي الوجداني بالواقع بالإلزام الواقعي من حيث المنجزية، وأن هذا أيضا يوجب تساقط الأصول مثلا العملية المرخصة في الأطراف أو يمنع عن جريانها، وبالتالي يكون منجزا موجبا لحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية من دون فرق بينه وبين العلم الإجمالي بالإلزام الواقعي وجدانا. إلا أن السيد الشهيد قدس الله سره الشهيد شريف حاول أن يبرز فروقا بين هذا العلم الإجمالي التعبدي يقول العلم الإجمالي بالحجة وبين العلم الإجمالي بالحكم الواقعي الوجداني، فذكر فروقا بعضها فروق فنية لا يترتب عليها أثر عملي، وإنما تغيير في تخريج المنجزية وتقريب المنجزية، فإن بيان المنجزية لهذا العلم الإجمالي قد يختلف عن تقريب المنجزية وبيان المنجزية أو وجه المنجزية في العلم الإجمالي الوجداني بالحكم الواقعي، وبعضها يترتب عليه ثمرة عملية، فلا بد من التعرض لهذه الفروق التي ذكرها السيد الشهيد قدس الله. طبعا في البداية قسم هذا العلم الإجمالي بالحكم الظاهري أو بالحجة إلى قسمين، القسم الأول العلم الإجمالي الذي يكون الإجمال فيه الإجمال فيه في العلم، العلم إجماليون لا في الحجة والحكم الظاهري، الحكم الظاهري واقعا معين متعين، وإنما نحن لا نعلم بالحجة إلا إجمالا ومع الاشتباه، وأخرى يكون الإجمال في نفس الحجة الواقعية في نفس الحجة والحكم الظاهري، بحيث يكون الحكم الظاهري غير متعين ومجمل عليه السلام. مثال الأول ما إذا قامت بينة أو حجة على نجاسة أحد الإنائين بخصوصيته، كما إذا قامت البينة على نجاسة هذا الإناء، الإناء الأصفر، ثم نحن شككنا بعد ذلك، اختلط علينا الإناءان فعلمنا بأن أحدهما كان مصب شهادة الثقة أو البينة، لكن أيهما؟ وقع الإجمال عندنا لا في الحكم الظاهري وفي الحجة، الحجة مفادها كان متعينا ولم يكن في البينة إجمال، البينة كانت تفصيلية، لكن اشتبه علينا مورد البينة مورد الحجة عن غيره، فأصبح لنا علم إجمالي بأن أحدهما عليه حجة بالنجاسة أو فيه حكم ظاهري بالنجاسة، وهذا الإجمال إجمال في علمنا لا إجمال في تلك الحجة والحكم الظاهري، تلك الحجة واقعا ليست مجملة حينما تحققت، كانت متعينة ومعلومة ومعينة. هذا القسم الأول الإجمال في العلم لا في الحجة والحكم الظاهري. القسم الثاني أن يكون العلم متعلقا بتلك الحجة تفصيلا، لكن الحجة مفادها إجماليون لا تفصيليون، كما إذا كانت الشهادة ابتداء شهادة البينة أو الثقة أو ذي اليد على نجاسة أحدهما، بأن البينة لم تكن تعلم نجاسة واحد منهما تفصيلا، وإنما كانت البينة تعلم بنجاسة أحدهما إجمالا، فالبينة شهدت بالجامع أن أحدهما نجس، هذا الجامع الإجمالي الانتزاعي، قالت أن أحد الإناءين أعلم بنجاسته. هنا علمنا بالحكم الظاهري وهو الحجة علم تفصيلي، ونحن علمنا بمؤدى البينة وبالبينة تفصيلا، فلا إجمال في العلم، الإجمال في الحجة في الحكم الظاهري، لأن الحكم الظاهري عبارة عن مفاد الإمارة، والإمارة أصبحت مجملة هنا لأن الإمارة قامت على الجامع الإجمالي لا على أحدهما تفصيلا. هذا أيضا نحو ثاني. هذه الفروق تبرز في النحو الأول، وفي النحو الثاني يوجد بحث آخر سوف يتعرض إليه، فلا بد من الحديث في كل من القسمين. أما القسم الأول وهو العلم الإجمالي بالحجة التي الحجة واقعا معينة لكن نحن شككنا وجهلنا موردها فاشتبه علينا موردها بغير موردها، القسم الأول الحجة متعينة واقعا لكن الإجمال في علمنا، كما في المثال الذي بينا قامت البينة أو الإمارة على نجاسة أحد الأواني معينا لكن نحن شككنا بعد ذلك اختلط علينا لم ندري أن الذي قامت البينة على نجاسته هل هو هذا الإناء أو ذاك الإناء، أحدهما قامت البينة على نجاسته نتذكر هذا المقدار لكن نسينا الخصوصية وأنه أي منهما كان هو مصب ومورد الحجة والحكم الظاهري، فأصبح هناك علم إجمالي، هذا من الإجمال في العلم بالحكم الظاهري. هنا قد يقال بأنه هذا العلم الإجمالي وإن كان منجزان لكن بينه وبين العلم الإجمالي بالنجاسة الواقعية، كما لو علمنا إجمالا بنجاسة أحدهما من دون بينته بأن رأينا سقوط قطرة دم في أحدهما إجمالا، يوجد فرق بينهما أو فروق. الفرق الأول وهو فرق فني لا يترتب عليه أثر عملي، هو أنه إذا كان العلم الإجمالي علما بالنجاسة الواقعية علما وجدانيا بنجاسة واقعية مرددة بين الطرفين، هنا سوف تجري الأصول العملية في كل من الطرفين في نفسه، الأصل المرخص كالطهارة والبراءة يجري في كل من الطرفين من الإناءين في نفسه مجرى للأصل، وهذا الأمر للعلم الإجمالي يقع بينهما تعارض وتساقط، وبالتالي نرجع إلى منجزية العلم فيكون بابه باب التعارض بين دليل الأصل المرخص في هذا الإناء مع دليل الأصل المرخص في ذاك الإناء، لأن موضوع الأصل الإناء المشكوك وكل من الإناءين في نفسه مشكوك، هم هذا الإناء مشكوك وهم ذاك الإناء مشكوك، فمجرى الأصل تام ومقتضيه تام في كل منهما لكنه يتساقطان من باب أن العلم الإجمالي مانع كما تقدم، ترخيص في المخالفة القطعية مثلا قبيح أو تناقض عرفي ارتكازي، فيقع التعارض بينهما والتساقط ثم ننتهي إلى المنجزين ووجوب الاجتناب عنه. هذا تخريج أو وجه منجزية مثل هذا العلم الإجمالي. وأما إذا كان العلم الإجمالي علما إجماليا بالحجة بالبينة علما إجماليا بأنه في أحد الإناءين قامت بينة على النجاسة وتردد ذاك الإناء بين هذا أن يكون هذا الإناء أو ذاك الإناء، هنا يقال حينئذ بأنه البيان السابق لا يتم، يعني هنا لا يمكن أن نقول هذا الإناء مشكوك نجري فيه إصالة الطهارة، ذاك الإناء أيضا مشكوك في نفسه نجري فيه إصالة الطهارة فيتعارضان ويتساقطان، لأن هذا الإناء لا يمكن إجراء إصالة الطهارة فيه كل من الإناءين حينما نشير إليه، موضوع إصالة الطهارة يعني الأصل الترخيصي لا يكون محرزا فيه، لماذا؟ لأن المفروض أن الأصل العملي من الطهارة أو البراءة محكوم ومقيد، محكوم للإمارة القائمة على النجاسة حسب الفرض. ولهذا لو كان في مورد إمارة وبينة لا نجري الأصل، مع أن الشك يكون موجودا باقيا. لماذا لا نجري الأصل؟ لأن الإمارة مقدمة على الأصول العملية. معنى أن الإمارات مقدمة على الأصول العملية أن موضوع دليل الأصل العملي قيد بغير موارد الإمارة، فيكون مثلا قاعدة الطهارة أو البراءة موضوعها الشك في النجاسة الذي لا يكون في مورده إمارة، لا محل هكذا. لازم التقدم، نتيجة تقدم الإمارات على الأصول، تقدم دليل على دليل، تقيد دليل الدليل غير المقدم الدليل المحكوم بنقيض موضوع الدليل الحاكم، فيكون موضوع الأصل العملي المشكوك، الإناء المشكوك نجاسته أو كل مشكوك النجاسة الذي لا إمارة على النجاسة في مورده. أما إذا كان في مورده إمارة فلا يشمله دليل الأصل، لا يشمله ولو بعد التخصيص والتحكيم، تحكيم دليل الإمارة على دليل الأصل. إذن فيصبح موضوع دليل الأصل العملي مقيدا بقيد زائدا على الشك يؤخذ فيه قيد، وهو أن لا يكون في هذا المورد إمارة على الإلزام. وهذا القيد حينئذ في محل الكلام سوف يكون مشكوكا غير محرز في كل من الإناء، لأن هذا الإناء لعله هو ذاك الإناء الذي قامت الإمارة والبينة على نجاسته. إذن فلا يجوز التمسك بدليل كل شيء طاهر حتى تعلم، لأنه يكون من التمسك بالعام بحسب الدقة في الشبهة المصداقية لمخصصه أو لحاكمه، الحاكم كالمخصص من هذه الناحية. ولا يجوز التمسك بالعام في مورد الشبهة المصداقية لمقيده لمخصصه. فكل من الإناءين حينما نشير إليه لا يمكن التمسك بدليل الأصل فيه، لأنه هنا نحتمل قيام إمارة، لأننا نعلم بوجود إمارة في البين على أحدهما. إذن لعل هذا المورد هو تلك الإمارة التي مورد تلك الإمارة، وموضوع الأصل أصبح الشك الذي ليس في مورده إمارة، وهذا القيد مشكوك فلا يمكن التمسك حينئذ. يكون بحسب الحقيقة، وإن شئتم قلتم أنه في أحد الطرفين الذي يوجد إمارة واقعا لا موضوع للأصل الترخيصي، في الطرف الآخر الذي لا يوجد فيه إمارة واقعا لأن الإمارة كانت متعينة كما قلنا، يكون موضوع الأصل الترخيصي موجودا فيه، لكن هذان الطرفان مشتبهان، لا يعلم أنه هل هذا هو ذاك الطرف أو ذاك هو ذاك الطرف الذي ليس فيه إمارة، فيكون بابه باب اشتباه الحجة بالله حجة بلحاظ دليل الأصل المرخص أو وكذلك بلحاظ دليل الإمارة المنجزة. لا ندري أن أيا منهما يكون فيه موضوع الأصل منقحا، فليس بابه باب التعارض، لأن التعارض إنما يكون إذا كان موضوع الدليلين المتعارضين في نفسهما تام، لكن يتزاحمان في التأثير من باب مثلا قبح الترخيص في المخالفة القضائية، بينما هنا أساسا أحد الطرفين ليس فيه موضوع الأصل، لا أن موضوع الأصل فيهما تام يسقطان من المعارضة ومن باب الترخيص في المخالفة القضائية، بل أحدهما لا موضوع للأصل فيه للأصل المرخص، لأن قيده متحقق وهو قيام الإمارة على النجاسة، والآخر موضوع الأصل متحقق فيه لأن قيده موجود محرز أنه ليس فيه إمارة. لكن ذاك المورد الذي يكون موضوع الأصل متحققا مردد مشتبه بينهما، فلا يمكن أن نجري الأصل المؤمن لا من باب التعارض كما هو في العلم الإجمالي الوجداني بالنجاسة الواقعية، بل من باب اشتباه مورد الأصل المؤمن، اشتباه مورد الحجة المؤمنة، فإن الأصل حجة أيضا، يكون من باب اشتباه الحجة بالله حجة. هذا وعلى كل حال لا يمكن التمسك بالأصل، فيكون حينئذ هنا علم إجمالي منجز بالنهاية، إما من باب أنه لا يمكن إجراء الأصل وإن اختلف تخريجه، تخريجه ووجهه في العلم الإجمالي الوجداني تعارض الأصلين، وتخريجه وجهه هنا عدم إمكان التمسك بدليل الأصل في شيء منهما، لأنه من باب اشتباه اشتباه مورده واشتباه الحجة بالله حجة. لو كان مورد الإمارة معينا معلوما الإمارة والبينة على الإلزام كنا نجري الأصل في ذاك الطرف نشخص مورده، لكن حيث أن الإمارة موردها ترددت واشتبهت فلا محالة يسري هذا الاشتباه إلى الأصل المؤمن، فلا يمكن إجراء الأصل المؤمن في شيء منهما. إما بهذا البيان الذي هو بيان يختلف عن ذلك البيان السابق، أو ببيان آخر بأن يقال أن حينما يكون المقام من مورد اشتباه الحجة باللا حجة هذا إنما يكون بلحاظ الأصل الأول العملي الأول، وهو الأصل الذي يجري بلحاظ النجاسة المشكوكة، الأصل إصالة الطهارة مثلا بلحاظ النجاسة المشكوكة لا يدرى موردها هل هذا الطرف أو ذاك الطرف، لكن يوجد أصل موضوعي ينقح موضوع هذا الأصل العملي الأول. ألسنا قلنا بأن موضوع إصالة الطهارة بعد تحكيم الإمارة على الأصول على الأصل أصبح مقيدا بقيد، يعني أخذ في موضوعه قيد، وهو أن لا يكون في مورد الشك الطهارة والنجاسة أن لا يكون في مورده إمارة. الآن هذا الموضوع مشكوك في كل من الطرفين، نجري استصحاب عدم قيام الإمارة في هذا الطرف، نقول هذا الطرف قبل قيام البينة لم يكن فيها إمارة، فالآن أيضا كذلك ليس فيها، وهذا استصحاب موضوعي ينقح لنا موضوع إصالة الطهارة، فإن موضوع إصالة الطهارة أصبح مركبا من جزئين، الشك في النجاسة والطهارة وأن لا يكون في ذلك المورد إمارة على النجاسة، الشك محرز وجدانا ليس في مورده إمارة بهذا الاستصحاب، فنجري استصحاب عدم قيام الإمارة في هذا الطرف، وحيث أن هذا الأصل الموضوعي يجري في الطرفين، هم في هذا الطرف يجري هم في ذاك الطرف يجري، ونتيجته نتيجة جريان الأصلين الاستصحابين الموضوعيين المحرزين لقيد جريان إصالة الطهارة لقيد موضوع إصالة الطهارة الأصل الطولي الأصل الأول العملي الأول يقع التعارض بينهما، إذ نحن نعلم بأنه يوجد إمارة في أحد الطرفين، لو كنا لا نعلم بوجود الإمارة في شيء من الطرفين لا بس نجري الأصلين الموضوعيين ولننتهي من إجرائهما إلى الأصلين العمليين الأولين، فننقح موضوع إصالة الطهارة هنا وموضوع إصالة الطهارة هنا ونحكم بطهارتهما معا، لكن حيث أننا نعلم بأنه يوجد هنا إمارة وحجة وهذه الحجة إلزامية حجة على النجاسة، وهذه الحجة بنفس العلم بها تنجزت وصلت، والعلم الإجمالي بالحجة وصول للحجة ويؤدي إلى أن تكون الحجة بحسب الحقيقة منجزة، إذن فيكون يقع التعارض بحسب الحقيقة بين الاستصحابين الموضوعيين، فأيضا ننتهي إلى التعارض بين الأصل في الطرفين، لكن لا بين إصالة الطهارة في هذا الطرف وإصالة الطهارة في ذاك الطرف، كما هو الحال بناء على ما إذا كان العلم الإجمالي علما إجماليا وجدانيا بنجاسة أحدهما، وإنما يجري يقع التعارض بين أصلين طوليين موضوعيين منقحين لموضوع ذاك الأصل، وهو استصحاب عدم الحجة في هذا الطرف على النجاسة واستصحاب عدم الحجة في هذا الطرف على النجاسة، حيث يعلم بوجود حجة في أحد الطرفين فالاستصحابان يعلم بكذب أحدهما ويعلم باستلزامهما للترخيص في المخالفة القطعية لحجة متنجزة، لحكم ظاهري شرعي إلزامي منجز بالعلم، فإن الإمارة بعد أن كانت واصلة ولو بالوصول الإجمالي أصبحت منجزة لا محالة، وأصبحت أصبح مخالفتها عصيانا، فيكون من الترخيص في العصيان، فيتعارض الاستصحابان الموضوعيان. إذن فعلى كل حال النتيجة العملية نفس النتيجة العملية هنا، لا يجوز ارتكاب شيء منهما، كما لو علمنا إجمالا وجدانا بنجاسة أحدهما، لكن اختلف التخريج واختلف الوجه الفني لكيفية الانتهاء إلى المنجزية، فإنه هناك الانتهاء إلى المنجزية إنما يكون من باب التعارض بين دليل الأصل الترخيصي في هذا الطرف وفي ذاك الطرف، بينما هنا يكون الأصلان الترخيصيان الأوليان وهو الطهارة والبراءة بابهما باب اشتباه الحجة بالله حجة، بابه باب اشتباه الحجة بالله حجة، لا باب الجريان والتعارض، إذ موضوعه في أحدهما غير موجود واقعا وموجود في أحدهما فقط الذي تردد. فبلحاظ نفس الأصل الأول العملي لا يمكن التمسك بدليله، لا أنه يتمسك بدليله في الطرفين ويوقع التعارض بين إطلاقه لهذا الطرف وإطلاقه لهذا الطرف بملاك قبح الترخيص والمخالفة القطعية. نعم لو لاحظنا الأصول الموضوعية الطولية التي تنقح موضوع هذا الأصل وهو استصحاب عدم الحجة في هذا الطرف وعدم الحجة في ذاك الطرف، فيكون بينهما حينئذ تعارض، لأن هذان الأصلان الموضوعيان يؤديان لا محالة إلى الترخيص في المخالفة القطعية للحكم الظاهري الإلزامي المنجز الذي عصيانه قبيح على كل حال بعد وصوله. حينئذ هنا هذا الاستصحاب أيضا لا يجري للتعارض بينهما، فالتعارض يتحول من الأصلين الأولين إلى الأصلين الموضوعيين، من الأصلين الحكميين الأولين هو الطهارة في هذا الطرف والطهارة في ذاك الطرف إلى أصلين موضوعيين طوليين يقع بينهما التعارض لا محالة. وهذا التعارض على كل حال تام، سواء قيل، وهذا إشارة إلى بحث ومبنى مهم يشار إليه كثيرا في كلمات السيد الشهيد، أن الأحكام الظاهرية هل تكون بوجوداتها الواقعية متعارضة أو تكون بوجوداتها الواصلة متعارضة، أشرنا إليه في بعض الأبحاث السابقة. السيد الشهيد يرى أن الأحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية متعارضة، ففي كل مورد كان يوجد حكم ظاهري إلزامي لا يمكن جعل حكم ظاهري ترخيصي في ذلك المورد، وبناء على هذا التعارض بين الأصلين الموضوعيين الاستصحابان الموضوعيان واضح، لأنه يوجد حكم ظاهري إلزامي في البين، فلا يمكن جعل الاستصحابين الترخيصيين بحسب النتيجة في الطرفين الاستصحابان الموضوعيان، لأنه هذان حكمان ظاهريان ترخيصيان على خلاف حكم واقعي ترخيصي موجود في البين، بوجوده الواقعي هم يعارضه، فلا محالة يكون هذا الاستصحابان كلاهما غير جاري، يعني يسقطان بالإجمال والتعارض في دليلهم في دليلهما. هذا على المسلك المختار واضح. المسلك الآخر يقول الأحكام الواقعية الظاهرية بوجوداتها الواقعية غير متنافية ومتعارضة، يمكن جعل حكم ظاهري إلزامي في مورد يكون فيه أيضا حكم آخر ظاهري ترخيصي، غالبا هذا واصل وذاك غير واصل، لا تنافية فيما بينهما، لأن الحكم الظاهري المراد منه المنجزية والمعذرية، روحه المنجزية والمعذرية، فإذا كان روحها المنجزية والمعذرية فمع عدم منجزية أحدهما لا بأس بجعل الآخر، إذ لا وجود للآخر. على هذا المسلك أيضا هذا البيان تام، لا يقع خلل في هذا البيان، يعني في منجزية مثل هذا العلم الإجمالي، لأن هذا الحكم الظاهري الإلزامي الذي قامت به الإمارة هنا الإمارة والحجة المرددة عندنا، هذه الحجة هنا واصلة بحسب الله، فإن أصحاب هذا المسلك يكتفون في باب في ثبوت الحكم الظاهري ومنجزيته أن يصل هذا الحكم الظاهري ولو بالوصول الإجمالي، فإن العلم الإجمالي وصول أيضا هو تنجز. فالحكم الظاهري الإلزامي الذي هو مفاد حجية البينة على النجاسة في المقام، هذا الحكم الظاهري الإلزامي قد تنجز، قد وصل وتنجز بنفس العلم الإجمالي. إذن فلا يمكن جعله حكمين ظاهريين ترخيصيين وهما الاستصحابان الموضوعيان الترخيص، فإن هذين الاستصحابين يراد منهما الانتهاء إلى إثبات مؤداهما ونتيجتهما الذي هو الترخيص بحسب الحقيقة. بنفي الحجة نريد أن نرتب أثر الطهارة الظاهرية، لأن الاصحاب الموضوعي يرتب حكم ذلك الموضوع، وحكم هذا الموضوع ما هو بعد أن أحرز جزءه الآخر وهو الشك، ترتب الطهارة الظاهرية. جعلوا الطهارتين الظاهريتين ببركة الاستصحابين الموضوعيين الترخيصيين، يعني استصحاب عدم الحجة هنا وعدم الحجة هنا، جعلوا مثل هذين الطهارتين، هاتين الطهارتين الظاهريتين ينافي مع النجاسة الثابتة بالبينة، مع النجاسة البينتية الظاهرية المعلومة بالإجمال، لأن هذا العلم الإجمالي وصول وتنجز لذاك الحكم الظاهري الإلزامي، فيكون من الموارد الذي يكون التنافي فيه موجودا لا محالة. فمسلك المشهور أيضا هنا يرى التنافي بين الاستصحابين وبين الحكم الظاهري الإلزامي، لأن هذا الحكم الظاهري وإن كان مرددا لكنه منجز بالوصول الإجمالي، فإن الوصول والعلم الإجمالي عند المشهور وصول ومنجز للحكم الظاهري، إذن فيدخل في التنافي. وبما أن ذاك دليله مقدم على هذا الدليل، بما أن الحكم الظاهري الإلزامي لا يمكن رفع اليد عنه ونفيه واقعا لأنه حكم ظاهري مقدم على أدلة الأصول العملية، إذن فذاك لا يمكن رفعه كالحكم الواقعي الذي لا يرتفع بالأصلين الترخيصين في الطرفين، فلا محال يقع التعارض بين دليل استصحاب عدم المنجز هنا واستصحاب عدم البينة هناك، فيكون بابه باب التعارض بين الاستصحاب. كالتنافي بين الحكم الواقعي والحكمين الظاهريين، هذا التنافي بملاك العلم الإجمالي، يعني هذا بعد هو نفس التعارض، كما نقول في مورد العلم الإجمالي بالنجاسة الواقعية أيضا أنه لا يجعل بالتعارض، نتيجة التعارض ليس له جعل صحيح. على كل حال فعلى كلا المسلكين هذا العلم الإجمالي منجز كالعلم الإجمالي بالنجاسة الواقعية، لكن يوجد بينهما فرق تحليلي فني تخريجي، أنه إذا كان العلم الإجمالي علما إجماليا وجدانيا بنجاسة واقعية، فعدم جري فالمنجزية في طول تعارض دليل الأصل المرخص في كل من الطرفين، بابه باب التعارض والتساقط ثم الرجوع انتهاء إلى منجزية العلم الإجمالي. لكن بناء على فيما إذا كان العلم الإجمالي علما إجماليا بالحجة والبينة على النجاسة، وترددت عندنا البينة أن تكون هنا أو تكون هناك، هنا التعارض ليس بين دليل إصالة الطهارة هنا وإصالة الطهارة هناك، لأنه بلحاظ دليل إصالة الطهارة يكون من اشتباه الحجة بالله حجة، وإنما التعارض بحسب الحقيقة بين الدليل الأصل الموضوعي المنقح لموضوع إصالة الطهارة هنا ولموضوع إصالة الطهارة هنا، وهو استصحاب عدم البينة على النجاسة هنا واستصحاب عدم البينة على النجاسة. النتيجة نفس النتيجة كما قلنا على كلا المسلكين، تكون النتيجة منجزية لكن مع تغير في كيفية بيان المنجز وعدم المنجز، وهذا معنى أن هذا الفرق فرق تحليلي لا فرق عملي. قد يحاول أن يجعل هذا الفرق له، هذا الفرق التحليلي يترتب عليه أثر عملي، وذلك فيما إذا فرض أن أحد الطرفين الإناء الأخضر مثلا، هذا الإناء الأخضر احتمال كونه هو فيه البينة المعلومة إجمالا، هذا الاحتمال كان ثابتا في حقه من أول الأمر بأن كان أحد الطرفين منذ أن وجد يحتمل قيام الإمارة على الإلزام وعلى النجاسة في مورده، بخلاف الطرف الآخر. الطرف الآخر إذا كانت الإمارة والبينة قامت في ذاك الطرف فالبينة متأخرة عن وجود ذاك الطرف، لأن وجوده قديم مثلا أسبق من زمان الإمارة. حينئذ قد يقال أنه في مثل هذه الحالة سوف يجري استصحاب عدم قيام البينة على الإلزام والنجاسة في ذاك الطرف، ولا يعارض باستصحاب عدم البينة في هذا الطرف، لأنه لا حالة سابقة لهذا الطرف بحسب الفرض، إذ نحن افترضنا أن هذا الطرف منذ أن وجد، إذا كانت البينة قائمة فيه فمنذ أن وجد هذا الطرف كانت البينة موجودة، لأن وجودها بعد قيام البينة مثلا أو في زمن قيام البينة، فلا حالة سابقة له إلا بنحو العدم الأزلي مثلا قبل وجودها. ونختار مثلا في ذاك البحث ما ذكره المرزا من عدم جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية. حينئذ إذا صورنا هذه الفرضية فسوف يظهر أثر عملي، وهو أن الأصل الموضوعي الاستصحاب الموضوعي المؤمن أو المنقح لموضوع إصالة الطهارة وبالتالي المرتب لحكم إصالة الطهارة في ذاك الطرف يجري ولا يعارض بمعارض، إذ ما هو معارضه؟ معارضه إصالة الطهارة في هذا الطرف. إصالة الطهارة في هذا الطرف لا يجري لما قلنا من أنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ومن اشتباه الحجة بالله حجة الذي لا يمكن التمسك فيه بدليل بإطلاق أو عموم الدليل. فإصالة الطهارة في هذا الطرف دليل كل شيء طاهر لا يمكن التمسك به لكي يعارض بالاستصحاب في ذلك. استصحاب عدم البينة في هذا الطرف المنقح لموضوع إصالة الطهارة المفروض أنه لا يجري إلا لأنه لا حالة سابقة نعتية، والحالة السابقة الأزلية العدمية الأزلية لا تجري لا تكفي عندنا لجريان الاستصحاب بناء على مسلك المرزا مثلا. إذن ففي مثل هذه الحالة سوف يكون ذاك الطرف منجزا وهذا الطرف مؤمنا عنه، ذاك منجز بالتنجيز العقلي لأنه طرف لعلم إجمالي لا مؤمن فيه، إذن فيتنجز. من قبيل موارد تساقط الأصول المرخصة في أحد الطرفين فيبقى الأصل في نفسه، فيبقى الأصل في الطرف الآخر المؤمن إذا كان فيه أصل جاريا لا محالة، فيسقط فيثبت التنجيز في هذا الطرف من باب أنه لا أصل مؤمن فيه، ويثبت التأمين في ذاك الطرف لأنه يوجد فيه أصل هنا يثبت التنجيز لا من باب قيام الإمارة لأن الإمارة غير محرزة هنا، بل من باب أنه لا يجري هنا أصل مؤمن، وبعدم جريان أصل مؤمن لا محالة يكون هذا الشك شكا منجزا عقلا، لأنه شك في أطراف العلم الإجمالي، وقد تقدم أن الشك في أطراف العلم الإجمالي أو الشك المقرون بالعلم الإجمالي منجز لا يجري فيه حتى قبح العقاب بلا بيان عند القائلين بقبح العقاب بلا بيان. إذن فيكون هذا الطرف منجزا، فإذا كان منجزا عقلا حينئذ ذاك الطرف يجري فيه استصحاب عدم الإمارة المنجزة للنجاسة والإمارة على النجاسة عدم البينة على النجاسة وبلا محذورين، لأننا لسنا من القائلين بمسلك العلية الذي يمنع عن جريان الأصل المؤمن حتى في طرف واحد، وإنما صححنا مسلك الاقتضاء أن الأصل المؤمن في طرف واحد إذا لم يكن له معارض في الطرف الآخر، يعني إذا لم يكن الطرف الآخر مؤمنا عنه أيضا كهذا الطرف لا بأس بجريان الأصل، وإنما لا يجري للتعارض مع الأصل المؤمن في ذاك الطرف. فإذا لم يكن في هذا الطرف مؤمنون إذن نجري على هذا المسلك في ذاك الطرف استصحاب عدم الإمارة والبينة على النجاسة ونجوز الارتكاب، ننقح موضوع إصالة الطهارة، مشكوك الطهارة والنجاسة وجدانا ليس فيه بينة على النجاسة بالتعبد، تنقح موضوع كل شيء لك طاهر بالطهارة الظاهرية، فتثبت الطهارة الظاهرية هنا ويجب الاجتناب عن هذا الطرف. وهذا أثر عملي معناه انحلال العلم الإجمالي بحسب الحقيقة ولو على مسلك الاقتضاء، انحلال العلم الإجمالي إذا كان العلم الإجمالي علما إجماليا، إذا كان العلم الإجمالي علما إجماليا تعبديا لا وجدانيا، أي علما إجماليا بوجود بينة وإمارة على النجاسة في أحد الطرفين هنا في بعض الحالات، وهي الحالات التي حيث أن هنا يكون التخريج الفني والتعارض بالدقة بين الأصلين الموضوعيين لا الحكميين، بين استصحاب عدم البينة هنا وعدم البينة على النجاسة هنا. فلو فرض في مورد أن استصحاب عدم البينة في أحد الطرفين لا يجري، لأنه لا حالة سابقة له، إذن الاستصحاب الموضوعي هناك يجري بلا محذورين، وهذا يكون فرق عملي حينئذ. فليس هذا الفرق فرقا تحليليا فقط، فرقا نظريا فقط، يعني انتقال التعارض من الأصلين الأولين الحكميين وهو إساط الطهارة هنا وإساط الطهارة هنا إلى الأصلين الموضوعيين المنقحين لموضوع إساط الطهارة وهو استصحاب عدم البينة هنا استصحاب عدم البينة هناك. هذا الانتقال في التعارض ليس مجرد فرق في التخريج لكي يقال سواء كان ذاك أو هذا يتعارضان ويتساقطان ونتيجة منجزة العلم الإجمالي، لا، إذا انتهينا إلى الأصلين الطوليين الموضوعيين فقد يقال أنه في مثل هذه الصورة يجري الأصل الموضوعي في هذا الطرف من دون معارضة في ذاك الطرف، إذن فيكون العلم الإجمالي منحلا بناء على ما استقتضى، بخلاف ما إذا كان العلم الإجمالي علما إجماليا بالنجاسة الواقعية، علما وجدانيا لا تعبديا بنجاسة واقعية. هناك الأصل الجاري في كل من الطرفين هو الأصل الحكمي ابتداء وهو إصالة الطهارة، هذا الطرف مشكوك مجرى لإصالة الطهارة، ذاك الطرف مشكوك مجرى لإصالة الطهارة، يتعارضان يتساقطان، حينئذ لا يكون موردا للاستصحاب لكي يقال أنه في بعض المحالات لا يجري الاستصحاب. إصالة الطهارة في كل منهما يزاحم مع أي أصل مرخص في الطرف الآخر ويتساقطان ويرجع لا محالة إلى منجزة الإجمالي. هذا بيان لجعل هذا الفرق العملي التحليلي فرقا مثمرا أيضا منتجا يترتب عليه فرق عملي لا فرق تحليلي فقط، إلا أن الصحيح أن هذا الفرق العملي غير موجود وغير تام يأتي به.